الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري رحمه الله وشرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين وألحقنا بهم على خير. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. باب قول النبي صلى الله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا والحديث، وقوله وهم أهل العلم، هذا من كلام البخاري رحمه الله كما سيأتي في الشرح. وعن حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. ترجم رحمه الله بلفظ الحديث، ترجم بلفظ الحديث، ثم أخرج مسندا عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عن ثوبان، وبعده: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وله من حديث جابر مثله، لكن قال: يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وله من حديث معاوية المذكور في الباب نحوه. وأما قوله وهم أهل العلم، فهو من كلام المصنف يعني البخاري، يعني البخاري فسر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة، فسرهم بأنهم أهل العلم. قال الحافظ: وأخرج الترمذي حديث الباب، ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث. وذكر في كتاب خلق أفعال العباد عقب حديث أبي سعيد في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هم الطائفة المذكورة في حديث: لا تزال طائفة من أمتي، ثم ساقه وقال: وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلم بن نفيل وقر بن إياس. هكذا ترجم البخاري رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ثم فسر الطائفة بأنهم أهل العلم. اكتب رقم فوق الترجمة، وفي الهامش اكتب: وبذلك أيضا صرح في الباب بين قوسين 19، وبذلك أيضا صرح في الباب 19 باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. البخاري أيضا بعد أبواب الباب 19 صفحة 316 ترجم هذه الترجمة: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وأخرج في الباب عن أبي حديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: عدلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بالعدل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف تكون من أهل السنة والجماعة؟ على حسب تفسير البخاري رحمه الله: باب لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وهم أهل العلم. باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال الحافظ رحمه الله في الترجمة الثانية: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال مراده، مراد البخاري، بيان أن الخطاب في قوله سبحانه جعلناكم وإن كان عاما إلا أن المراد به الخاص. الكلام وكذلك جعلناكم خطاب من رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم، لكنه من باب العام المخصوص. يقول الحافظ: وإن كان عاما إلا أن المراد به الخاص. لماذا خصصه؟ قال: لأن أهل الجهل ليس عدولا، لأن العلم شرط في قبول الشهادة، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالجاهل لا يستشهد به ولا تقبل شهادته إذا شهد. وكذلك المبتدع ليس عدلا فلا تقبل شهادته. فتبين أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وبذلك صرح الترمذي أيضا، البخاري صرح بأن الجماعة هم أهل العلم، وبذلك صرح الترمذي أيضا، فبوب في كتاب الفتن باب لزوم الجماعة، ثم أسند عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ثم قال الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. الجماعة تفسيرها عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك: من الجماعة؟ من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من الجماعة؟ فقال ابن المبارك: أبو بكر وعمر هم الجماعة. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان من العلماء. قال: قيل له: قد مات فلان وفلان. فقال: عبد الله بن المبارك وأبو حمزة السكري جماعة. وهكذا اتفق هؤلاء الأكابر على أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة هم أهل العلم الشرعي. هكذا اتفق هؤلاء الأكابر، البخاري والترمذي وابن المبارك وغيرهم من العلماء، اتفقوا على أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة هم أهل العلم الشرعي. فإذا ثبت ذلك فاعلم يرحمك الله أن أعلم العلماء بالشريعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الجماعة التي أمرنا بلزومها هم جماعة أهل العلم كما قال البخاري وغيره، فأعلم العلماء بالشريعة هم الصحابة، وذلك بشهادة الله عز وجل، وكفى بالله شهيدا، شهد الله سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الذين أوتوا العلم، فقال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك، يعني المنافقين، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يعني الصحابة، ماذا قال آنفا؟ وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فشهد الله تبارك وتعالى للصحابة بأنهم العلماء. وإذ قد شهد الله لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم أوتوا العلم، وقد اتفقت كلمة الأكابر على أن المراد بالجماعة هم أهل العلم، فقد ظهر أن الجماعة هم الصحابة. البخاري قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وهم أهل العلم. وقال: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. وكذلك قال الترمذي في حديث: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، قال: هم أهل العلم. وكذلك قال ابن مبارك وغيره. فأكابر العلماء قالوا: المراد بالجماعة أهل العلم الشرعي. من هم أهل العلم الشرعي؟ أعلم الأمة من تلقى العلم غضا طريا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، فهم أعلم الأمة بشهادة الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الجماعة هم أهل العلم والصحابة هم العلماء، يبقى الجماعة هي جماعة الإيه؟ الصحابة. الجماعة جماعة الصحابة. وبذلك صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. ولفظ الجماعة ده لفظ عام قوي، كل من هب ودب ادعى أنه الجماعة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجماعة قولا فصلا. ففي الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. في ماذا؟ ما أنا عليه وأصحابي في العقيدة والأحكام والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسياسة والاقتصاد والحرب والسلم والولاء والبراء والدعوة إلى الدين على بصيرة. وإنما يتم ذلك بأن يحكم المسلم القرآن والسنة على نفسه في كل شيء، حتى يكون شعاره ما أمر الله به رسوله صلى الله وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. وحتى يكون كما قال الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني حتى تكون من أهل السنة والجماعة تحكم القرآن والسنة في نفسك في الصغيرة والكبيرة، حتى لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، حكم السنة في حياتك كلها تكن من أهل السنة. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد أن يزحزح عن النار فعليه أن يستمسك بهذه العبارة، وهي ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. ولقد وعى السابقون الأولون هذه الحقيقة فاستمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ حتى مضت القرون الثلاثة الأولى والأمة فيها على نسق واحد، على نسق واحد في التفكير والسلوك والاعتقاد والعمل، لا يختلف اثنان عليه إلا ما يكون من سلوك في الوصول إلى النتيجة الواحدة التي لا تختلف قط مع هذا النسق الواحد. لهذا استحقت ثناء ربها سبحانه في مواطن عديدة من كتابه، كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولقد أثنى عليها نبيها صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاث. وما كان للأمة أن تتفرق على هذا النسق الواحد لو أنها ظلت تعتصم بحبل الكتاب والسنة تستهدي بهما وتلتزم العمل بهما وتدعو إليهما، لكنها اختلفت وتفرقت وتناثرت رغم تحذير الله ورسوله لها من التفرق والاختلاف. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الخلاف والفرقة. نسأل الله أن يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا الاختلاف والتفرق، وبين أن المخرج منه هو العودة إلى ما أنا عليه وأصحابه. تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف أمته وافتراقها، وبين لهم أن المخرج من الخلاف هو أن يعودوا إلى ما وصهم به ما أنا عليه وأصحابي. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت أو ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقرن صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. كما أمر باتباع سنته وأمر باتباع سنة الصحابة وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء وإلا كان ذلك سنته، ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أحدهم أو بعضهم، لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون، ومعلوم أنهم لم يسنوا وهم خلفاء في آن واحد، ما كانوش الأربعة الخلفاء كلهم خلفاء في آن واحد، إنما مات أبو بكر فاستخلف عمر ومات عمر فاستخلف عثمان وهكذا. فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين. والآيات في القرآن الكريم في الأمر باتباع الصحابة ولزوم جماعتهم كثيرة، منها قوله تعالى الآيات في الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كثيرة، منها قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الحسن البصري سماها آية الامتحان، قال ادعى قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون، فأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم وعلق الهداية عليه. وقد أخبر سبحانه أن الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره، فهم إذن مهتدون. الله تعالى علق الهداية على الاتباع وشهد لأصحاب الرسول أنهم اتبعوه فبالاتباع يكونوا إيه؟ مهتدين. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومن كان مهتديا في نفسه وجب اتباعه إذا ما دعا إلى الهدى، ولذلك قال مؤمن آل ياسين لقومه اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ناس مهتدون في أنفسهم ويدعونكم إلى الهدى ولا يسألونكم أجرا، فوجب اتباعهم. وقال سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي، وإنما سمى الصحابة مهتدون لإنابتهم إلى الله. قال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، والصحابة أنابوا إلى الله، والله يقول واتبع سبيل من إيه؟ من أناب إليه، فوجب اتباع سبيلهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال غير واحد من السلف الصادقين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان السلف من الصحابة والتابعين يوصون باتباع السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وعن سفيان بن عيينة قال سمعت عاصما الأحول يحدث عن أبي العالية قال عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. الاختلاف محدث ولا قديم؟ محدث. التفرق محدث ولا قديم؟ محدث. الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة واحدة ولا جماعات؟ كان في عهد الصحابة كذلك، وبعدين حتى التفرق. فأنت سبك من التفرق وارجع إلى ما كانوا عليه قبل أن يتفرق، ما أنا عليه وإيه وأصحابي. وقال عاصم: فحدثت الحسن فقال: قد نصحك والله وصدقك. اللي قال لك عليك بالأمر الأول ده نصحك، اللي يقول لك إلزم السنة نصحك، اللي يقول لك كما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين نصحك، والذي يدعوك إلى غير ذلك غشك. الناصح لك هو الذي يقول لك عليك بسنة رسول الله وسنة الصحابة، هذا هو الناصح لك. الذي يدعوك إلى غير ذلك غشك وخدعك وخانك. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل صلاتك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قف حيث وقف القوم، وقل كما قالوا، واسكت كما سكتوا، فإنهم عن علم وقفوا، وبصيرة قد كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. اسكت عما سكت الصحابة. الصحابة لما سكتوا سكتوا عن بصيرة، ولو كان فيما سكتوا عنه خير لبحثوا فيه وأخرجوه واستخرجوه، لكن لما سكتوا معناه ما فيش خير فيه. اسكت عما سكت عنه الصحابة. وقال عمر أيضا: سن النبي صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهم، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استنصر بها منصور، ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الشعبي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك. عليك بآراء من سلف وإن رفضك الناس لتمسكك بما كان عليه السلف، وإياك وآراء الرجال من الخلف وإن زخرفوها وزينوا لك الأقوال، إياك وإياها. وقال الشافعي رحمه الله في تعظيم الصحابة: هم فوقنا في كل علم واجتهاد، هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك بالعلم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا. آراء الصحابة والتابعين لهم بإحسان أحسن من رأينا وأولى، ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا، صاروا فيما لم يعلموا في سنة إلى قولهم، قول الصحابة إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا. يقول الشافعي: وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلها. إذا الصحابة اجتمعوا خلاص يبقين قول واحد، ما اجتمعوا عليه فهو قول واحد نتبعه، وإذا اختلفوا نأخذ من أقوالهم ولا نخرج عنها إيه كلها. فهذا معنى الجماعة ومعنى العلماء، جماعة العلم جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وما جاء في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الأمر بلزوم جماعة النبي وأصحابه. وإذ قد تبين لنا وجوب اتباعهم رضي الله عنهم ولزوم جماعتهم، فكيف يتم لنا ذلك؟ أنت بتقول إلزم جماعة الصحابة، عليك كما قال عليه صلى الله عليه وسلم بما أنا عليه وأصحابي. طب جماعة أنا فين وجماعة الصحابة فين؟ الصحابة ماتوا من آلاف السنين، 1400 وشوية دلوقتي ماتوا، أنا أكون معهم إزاي؟ إذ قد تبين لنا وجوب اتباع الصحابة ولزوم جماعتهم، فليعلم أن المراد بلزوم جماعتهم لزوم منهجهم وطريقهم في فهم الدين والعمل به. إزاي تكون على منهج الصحابة؟ يعني تلزم طريقتهم في فهم الدين والعمل به. كما قال الإمام الشافعي أيضا: ليس للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، فمن قال بما يقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما يقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. يبقى علشان تكون ملتزم بجماعة المسلمين والصحابة تمشي على ما كانوا عليه وتتبعهم فيما في الحلال والحرام وتعمل بما قالوا، فمن فعل ذلك فقد لزم جماعتهم، ومن خالف فقد فارق الجماعة. وبالمثال يتضح المقال. في الجامعات حدث ما دراسة انتساب، تسجل في الكلية نظام انتساب، وفي نظام حضور، الطالب بيحضر في الكلية وطالب بينتسب. طالب منتسب ده بيدفع الرسوم وياخذ الكتب والمقررات ويدرسها في بيته، وآخر السنة يجتمع في الفصل الواحد في الامتحان كل الطلاب اللي هم نظام حضور ونظام انتساب، الكل يمتحن، واللي ينجح ياخد شهادة بأنه حصل الشهادة فلانية من الكلية فلانية. المنتسب كالحاضر كالحاضر تمام. الصحابة حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه، فاتنا نحن هذا الشرف. فإذا نحن كما قلنا في الأول حكمنا الكتاب والسنة على أنفسنا وعملنا بهما وعشنا على كتاب ربنا وسنة نبينا، فنحن مع جماعة المسلمين، الجماعة الأولى جماعة الصحابة، ما أنا عليه وأصحابي. من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليلزم المنهج الذي كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الرسول وأصحابه، فمن التزم منهجهم كان منهم وإن لم يصحبهم. وفي ذلك يقول القائل في أهل الحديث جماعة المسلمين: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولقد كان هذا المعنى مستقرا في نفوس الصحابة والتابعين، إن معنى الجماعة لزوم منهجهم. ولذلك لما سئل عبد الله بن مبارك كما سبق معنا من الجماعة، قال أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان. قال عبد الله بن مبارك: وأبو حمزة السكري جماعة. قال أبو عيسى: وأبو حمزة هو محمد الميمون وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياتنا عندنا. وقال أبو شامة: حيث جاء الأمر بالجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. فلا تغتر بكثرة أهل الباطل، ولا تستوحش من قلة أهل الحق. لا تغتر بكثرة أهل الباطل ولا تستوحش من قلة أهل الحق. فالحق والباطل لا يعرفان بالكثرة والقلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط من 3-9، والنبي مع الرهيط تصغير راه، يبقى 5-6 كده، والنبي مع الرجل والرجلان، والنبي وليس معه وليس معه احد. فالحق لا يعرف بكثرة الاتباع ولا بقلته. وقال عمرو بن ميمون: صحبت معاذا فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده افقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعت يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم قال: يا عمرو بن ميمون تدري ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي رواية: الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن قماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وكان محمد ابن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. ما بلغته سنة إلا وعمل بها. فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، فرد أن يطبق السنة يطوف بالبيت راكب، لكن ما قدرش في زحام ما عرفش يطوف راكب. فسئل بعض أهل العلم في زمان عن الجماعة فقال محمد ابن أسلم الطوسي والجماعة: ما دمت أنت متمسك بالسنة محي لها عامل بها يبقى أنت أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم: وصدق والله، صدق الذي قال إن ابن أسلم هو الجماعة، صدق والله. فإن العصر إذا كان فيه عالم بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو الجماعة وهو سبيل المؤمنين، التي من فارقها واتبع سواه ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وما أحسن هذه الكلمة التي قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله الشيخ الأزهر الأسبق في قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يقول الشيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله: كلمة موجزة كأنها إعجاز من الإعجازات، وهي كلمة حق وصدق ثرية بالمعاني الطويلة العريضة يبرهن آخرها على أولها، والنهي في وسطها يبرهن عليه أيضا آخرها. والمعنى: اتبعوا فقد كفيتم. ومن الكافي؟ الكافي هو الله سبحانه وتعالى الذي أوحى الشرع والأصول والقواعد وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك وبينه، فكان تطبيقه مقياسا وبيانا ومرجعا يرجع إليه المختلفون. وقول مسعود ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يقول الدكتور عبد الحليم رحمه الله: إن الذي يبتدع هو من لا كفاية له، إن الذي يبتدع هو من لا كفاية له. يعني تقدر تقول إيه؟ ما بيسركش إلا الجعان، الغني ما بيسرك شبعان، ها؟ فبيقول إيه؟ الكافي لا يبتدع، من اكتفى لا يبتدع، إن الذي يبتدع هو من لا كفاية له. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أعلى الدين وأتم النعمة فليس هناك من مجال ولا من حاجة إلى الابتداع. لقد كفانا الله ورسوله كل ما أهمنا من أمر الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يقول رحمه الله في فضل الاتباع: إن إقامة منهج الاتباع هو الخلاصة الجوهرية لتجارب الخاصة. كلام الدكتور عبد الحليم رحمة الله عليه، يقول إن إقامة منهج الاتباع، اتباع الرسول وأصحابه، هو الخلاصة الجوهرية لتجارب الخاصة بالطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في حياته. وإذا صار فيه المسلم فردا أو صار فيه المجتمع مجتمعا فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الهدوء والطمأنينة والسعادة، لأنه في جو رباني ففي رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته. وإن منهج الاتباع، كلام الشيخ رحمة الله عليه، وإن منهج الاتباع يقي الجو الإسلامي الانحراف الفكري. كيف نحمي أبناءنا من التطرف والإرهاب والانحراف الفكري؟ هذا كلام شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود، يقول: منهج الاتباع يقي الجو الإسلامي الانحراف الفكري، ثم إنه ينشر برعاية الله وتوفيقه وحمايته ونصره، ويجب نشره منهج الاتباع يجب نشره في جميع الأجواء الإسلامية، لأنه المنهج الإسلامي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يقول رحمه الله هذا: وإن مما يجب التنبيه عليه، أو انتهى بذلك كلام الشيخ الأزهر رحمه الله عليه، أن منهج الاتباع يجب نشره في جميع الأجواء الإسلامية، لأنه المنهج الإسلامي الذي قال الله فيه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لكن يجب عليك أن تعلم أن جماعة أهل العلم تختلف عن جماعة العدالة، فإن الجماعة جماعتان: جماعة أهل العلم وجماعة العدالة. فجماعة العلم هي التي بيناها، ولزومها يتم بلزوم منهجها. كيف تكون من أهل السنة والجماعة؟ تتبع المنهج، تحكم الكتاب والسنة في نفسك في حياتك كلها، تكن من أهل السنة والجماعة وإن كنت وحدك. وهذه الجماعة جماعة العلم كما قلت لزومها يتم بلزوم منهجها، ولا يلزم لها بيعة، ولا يجب بها سمع ولا طاعة. جماعة العلم لا يلزم أن الشيخ بتاعك يديك عهد ولا أنت تلتزم معاه بالعهد، لا، لا بيعة ولا سمع ولا طاعة في جماعة أهل العلم. إنما البيعة واجبة للإمام جماعة العدالة، الإمام الذي يقيم المسلمون لهم ليقيم لهم العدل ويحقق الأمن، فبيعة هذا الإمام واجبة، وطاعته في المعروف واجبة، والخروج عليه حرام. وقد جاءت الأحاديث تأمر بلزوم جماعة العدالة وتحذر من مفارقتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. والمراد بالجماعة في الحديث جماعة العدالة، والمراد بالبيعة بيعة أمير المؤمنين، بيعة الأمير، بيعة الملك، بيعة الرئيس، بيعة الحاكم، سمي بأي مسمى. وقد بينت هذا المعنى الروايات الأخرى المصرحة بالإمارة والسلطة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاه. أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاه. وعن ابن عباس يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. إذن خلي بالك، الجماعة جماعتان: جماعة العلم وجماعة العدالة. جماعة العلم منهم الصحابة رضي الله عنهم، تقتفي أثرهم وتلزم منهجهم وتكون على ما كانوا عليه. وجماعة العدالة هي السواد الأعظم الذي اتفقوا على إمام يسوسهم ورضوا به رئيسا لهم. يبقى ذي الجماعة يجب عليك أن تلزم هذه الجماعة ولا تخرج عنها. الجماعة الأولى جماعة العلم لا بيع فيها ولا إمارة ولا سمع ولا طاعة ولا عهد. أما الجماعة الثانية جماعة العدالة فلا بد من بيعة للإمام ولابد من السمع والطاعة له. فخلي بالك، احذر من يدعوك إلى الجماعات ومن يأخذ منك العهد ويعطيك العهد ويلزمك بالبيعة والسمع والطاعة، كل هذا ليس في جماعة العلم. جماعة العلم جماعة شعارها وتعاونوا على البر والتقوى بس، ها؟ أما أن تبايع إنسانا فتتخذ أميرا يأمرك فتأتمر وينهاك فتنتهي، وإذا خالفته عاقبك، ها؟ وربما طردك من الجماعة، لا، هذه ما هي الجماعات. ما هي الجماعات؟ ليس لنا أو ليس في عنقنا بيعة إلا لأمير البلاد، هذا الذي ندين الله بالبيعة له والسمع والطاعة، وهذا الذي جاءت في الأحاديث. أما إن كل شوية من الشباب ينصبوا أمير لهم ويدون له بالسمع والطاعة ويوالوا على ذلك ويعادوا، هذا شيء، هذا خطأ، ليس من الإسلام في شيء. فالبيعة والسمع والطاعة إنما تكون للإمام. أما جماعة العلم فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من جماعة العلم، ولو كان وحده، ولو كان وحده دون أن ينخرط في أي جماعة من الجماعات، ولا يلزم أن يرفع راية ولا شعارا ولا أن يبايع أميرا. عشان تكون من أهل السنة والجماعة تلبس إيه؟ أهل السنة والجماعة ما لهمش لباس يتميز به. علشان تكون من أهل السنة والجماعة تعيش فيه، أهل السنة والجماعة ما لهمش مكان واحد عايشين فيه، أهل السنة والجماعة في العالم كله، في الحضر والبادية وفي الأمصار وفي الأقطار وفي الكهوف وفي النجوع، أهل السنة والجماعة رايتهم إيه؟ ما لهمش راية. أهل السنة والجماعة يتعلمون السنة ويعلمونها، يتعلمون السنة ويعملون بها ويعلمونها بس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس للمعلمين أن يحذبوا الناس، ليس للمعلمين أن يحذبوا الناس. كل معلم وكل مدرس وكل شيخ ليه طلاب يعمل حزب وجماعة، ليس لهم ذلك. ليس المعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداء والبغضاء. احنا مواضينا ما الناس دعوا بالجماعة التانية، ما الناس دعوا بالحلقة التانية، الشيخ التاني، لا تحضروا له ولا تسمعوا له ولا تجالسوه، لا. ليس المعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما أمر الله عز وجل. وليس لأحد منهم، كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ليس لأحد من المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من المعتدين. خلي بالك، فلان بطل يحضر عن ديني ما تكلمهوش، فلان بيروح عند فلان خلاص ما يحضرش عندنا تاني، قاطعوه. الهجر والخصومة والعداوة والتفسيق والتبديع والإخراج من الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، شر ابتليت به الأمة، والمخرج منه أن نعود إلى ما كانوا عليه قبل أن يتفرق، أن نعود إلى ما كان عليه النبي وأصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للأمة من أمرها رشدا، وأن يجمع صفها ويوحد كلمتها ويعافيها من كل بلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.